بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أخونا في الله صالح الحاج جسار الريمي اليماني، أخونا من مدينة الطائف، بعث بعدة أسئلة وعرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الاستغفار بصوت مرتفع وبعد ذلك يقول الإمام الفاتحة بقبول الدعاء وقبول الصلاة ثم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمشروع للمسلمين بعد الفراغ من صلاة الفريضة أن يقول الإمام والمأموم بعد السلام: أستغفر الله، بصوت يسمعه من حولهم: أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول كل واحد بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كلمة الكافرين، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليوم. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد كل فريضه، بعضه من حديث ثوان وبعضه من حديث ابن الزبير وبعضه من حديث المغيره بن شعبه. هذا السنه للجميع، ورفع الصوت المناسب الذي ليس فيه ازعاج وليس فيه خوف الصوت، لكن صوت مناسب يسمعه من حول المسجد من عند الباب حتى يعلموا أن الصلاة انتهت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أعلم أن ينصره بذلك إذا سمعت. كان صبي قد لا يحلف، كان يسمع هذا فيعرف أن الناس
قد ينصرفون.
وفي رفض آخر قال: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، لأنه يعني يشرع للناس يكبروا 33 يسبحوا 33 ويحمدوا 33 بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. هذا هو المشروع. أما قول الإمام الفاتحة في قبول الصلاة أو الصوت بالدعاء جماعيا هذا بدعة لا يجوز، كل واحد يذكر الله بنفسه لا بصوت جماعي، ولا يشرع لهم ان يقرأوا الفاتحه لقبول الدعاء، غير مشروع تلاوة الفاتحه بعد كل صلاه، انما يشرع بعد كل صلاه قراءة قل هو الله احد والمعوذتين بينه وبين نفسه. اما قراءة الفاتحه فلم يرد في الاحاديث الصحيحه ما يدل على ذلك، فقراءتها عند الدعاء قصد الدعاء ليس له اصل، ولكن يستحب عند الدعاء حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة، إذا حمد الله وأثنى عليه قبل أن يدعو ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة في آخر التحيات أو في سجوده فلا بأس، إذا أثنى على الله وصلى عليه الصلاة دعاء ثم دعا بعد، كل هذا طيب. أما يكون بصوت مرتفع بعد الصلوات صوت جماعي هذا منكر، فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالشرع وألا يزيدوا ولا ينقصوا، لا فيما يتعلق بالصلاة ولا فيما يتعلق بالأذكار بعدها ولا في غير ذلك. والعبادات يعني أن توقفية ليست بالرأي بل العبادات بل وقوفها على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه وثبت عنه فهو مشروع، وما سوى ذلك فهو بدعة. والواجب على أهل الإسلام التقيد بالسنة والحذر من البدعة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حذرهم من البدعة وفي الإحداث الدين، يعني إحداث عبادات ما شرعها الله. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشه رضي الله عنها: من احدث في امرنا هذا لا يسأله رد، يعني هو مردود. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني هو مردود. فالواجب على المسلمين الرجال والنساء التقيد بالشرع والتمسك بما جاء في الشرع فقط، في الاذكار وغير الاذكار، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الأذكار وفي جميع العبادات. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الطريقة الصحيحة لغسل الميت، كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟
الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بحرقة، يعني الحرقة ينجيه كان خارج من شيء يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما تهيأه يرفعه في القاعد من غير الجلوس الكامل، حتى يخرج كان هناك شيء من بول أو غائط أو تهيئ. فإن خرج شيء غسله ونقصه بالماء خرقة في يده، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة. أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء، بل يوضئه وضوء الشرعي، يمسح الخلف ومشاريه بالماء ويغسل وجهه وذراعيه مع الناشطين ويغسل ويمسح راسه بالماء واذنيه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل شعر راسه بالماء والصدر، ثم بدنه الشفة الايمن ثم الايسر 3 مرات. فان احتاج الى زياده غسله 5 مرات او 7 مرات كما امر النبي بهذا عليه الصلاه والسلام. أصل ابنته زينب قال: أصلها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، إن رأيت بدأ بناء وسد، هذا السنة. وجعلنا في الأخيرة كافورا، هذا السنة في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، يعني يطيب الرائحة ويصلي بالجسم والسر مع الله ينظف. هذا هو المسنون في غسل الميت. أولا يجيه كان خارج من شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر، ثم يفيض الماء على يسره بالماء والسدر، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعممه بالماء 3 مرات. وإن احتاج إلى أكثر كأن يكون فيه وسخ فساد إلى 5 أو إلى 7 حتى يزيل ما هناك من وسخ، ويكون الماء كاثرا ليس بحار كثير وليس بارد، بل يكون الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ من دون أن يكون حارا حارا شديدا، يكون حارا حارا خفيفا إذا دعت الحاجة إليه. وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان هناك حاجة إليه، أما إذا كان هناك حاجة كان يكون فيها أوساخ تحتاج إلى ماء حار يكون هناك ماء حار لا يؤذي لكن مع السدر، هذا السنة.
نعم
نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول:
ولو غسل غسلة واحدة كفى، لو غسل غسلة واحدة ولم يكرر لأنه نظيف كفى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته قال: اغسله بماء وسد ولم يغسل بالتكرار، قال: اغسله بماء وسد وكفيه بثوبين، ولم يغسل 3 ولا غيرها. فدل على أن يجزي غسلة واحدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى 3 أو كررها للاحتياط فحسن، لأن الرسول قال في يوم في زينب: أقسمها 3، تكرر الثلاث حسن، وإن عاد هذه إلى أكثر فكذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا مات الإنسان وكان لزمه الحمل، فهل يأتي الحمل إلى قبره وينبسه ليحمله؟
هذه فراغة لا أصل لها، ولا يعرف بالأنواع، ولا ينظر في أنواع فلان وفلان، ولا نجم من يولد فيه، هذه فراغات من أمر الجاهلية، لا ينظر في أنواع الإنسان الميت، هل ولد في الحمل أو في كذا أو في كذا أو في كذا، لا ينظر فيها، هذه أمور لا أساس لها ولا يلتفت إليها. وليس لها تعلق بحياته ولا موته ولا ثوابه ولا عقابه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة سورة ياسين وسورة الملك في أثناء دفن الميت وبصوت مرتفع؟
لا يقرأ عند دفنه لا ياسين ولا الملك ولا غيرهما، ليس هذا المشروع. لا يقرأ القرآن عند دفنه ولا بعد دفنه، كله غير مشروع. وإنما تقرأ ياسين عند المحتضر. يستحب ان تقرا عند المحتضر من لم يمت ليسمعها ويستفيد. واذا قرا عند غيرها ايضا فلا باس، من القران او الاحاديث كل هذا لا باس ان يستفيد، ويكون ذلك اقرب الى استحضاره عظمه الله واخلاصه لله ودعائه يا سبحانه وتعالى. نعم
جزاكم الله خيرا. من هم الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تصافحهم؟
ليس لها أن تصافح إلا وليها ومحارمها بس
فقط،
زوجها ومحارمها، الزوج
نعم
والمحارم، الزوج ابن الزوج أبوها ولدها أخوها عمها خالها محارم أو النساء. أما أن تصافح زوج أختها أو تصافح أخا زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد الجيران، هذا لا مصافحة لا تكون للرجال إلا للمحارم خاصة. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومدة الإبراء قال أبى وقال إني لا أصافح النساء.
اللهم صل عليه.
وقالت رضي الله عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط،
اللهم صل،
ما كان يبايعهن إلا بالسلام عليه الصلاة والسلام. قال: كثير ما يقع، وهذا يقع كثيرا من بعض النساء في الجنوب وفي البادية، ينبغي الحذر من هذا. المصافحة لا تكون إلا للمحارم كالأب والأخ والعم والزوج وأب الزوج وابن الزوج، وهكذا مع النساء. أما مصافحة أجنب الذي يحل له زواجها كابن عمها وزوج أختها، لو طلقها جاز له الانتحار أختها، لو طلقها وماتت جاز له نكاح أختها. فلا تصافح أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا زوج أختها، كل هذا لا يجوز لأنه أجناد. كما لا تصافح جيرانها ولا أبناء عمها ولا أبناء أخيها ولا سائقها ولا خادمها. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمعة باعين من الرياض، عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة نرجو أن نستكمل ما تبقى من أسئلتها، فتسأل هذا السؤال وتقول: هل يجوز للفتاة أن تقوم بنصح أقاربها من الرجال من غير المحارم وقراءة القرآن عليهم مرتلا مزودا بصوت حسن، علما أن ذلك لو كان فإن الفتاة ستقوم بالتحجب الكامل للوجه واليدين والقدمين، وأعني بذلك الغطاء الكامل لأنحاء الجسم بحيث لا يخرج منها إلا صوتها، رغبة في الدعوة إلى الله؟
نعم يشرع لها النصح لأقاربها سواء كانت فتاة شابة أو متوسطة أو كبيرة في السن. النصيحة مطلوبة من الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ليش من الرجال والنساء؟ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاظ الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلا مانع أن تنصح الفتاة إخوانها وأقاربها وبني عمها وجيرانها من دون تكسر بالصوت ولا تأنب بالصوت ولا خضوع، فتقرأ من الأحاديث والآيات قراءة متوسطة ليس فيها شيء يفتن فيها ويسبب الفتنة بها أو وقوع ما لا تحمد العقبى، بل تقرأ قراءة عادية ليس فيها تكلف وليس فيها خضوع بالقول، إنما قراءة مستقيمة. إذا دعت هذه إلى قراءة آية أو قراءة حديث للوعظ والتذكير، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو قرأت: يا أيها المؤمنون اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأشبه ذلك. المقصود إذا قرأت بعض الآيات للنصيحة القراءة العادية فلا بأس، وإذا كانت تخشى فتنة فلا تقرأ، تنصح من دون قراءة: اتقوا الله، اتركوا هذا لا يجوز، الدخان لا يجوز، سوء المسجد لا يجوز، النميمة أو غيبة لا تجوز. ما في حاجة إلى أن تقرأ إذا كانت تخشى فتنة في صوتها، فإنها تنصحه من دون حاجة. وإن قرأت قراءة عابرة، قراءة ليس فيها فتنة، فلا بأس بذلك. والحاصل أن هذا يرجع إلى ما تعلمه هي وما يغلب على ظنها. إن كانت تخشى فتنة فإنها تترك القراءة المرتلة وتأمر وتنهى وتنصح من دون حاجة إلى قراءة مرتلة في التجويد، وتذكر الأحاديث بالصوت العادي، كأن الله جل وعلا قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخفى عن القول فيطمع النبي في قلبه المرض. فقد يطمع بعض الناس إذا رأى دقة صوتها وحسن صوتها، قد يطمع بعض الناس في مغازلتها من بعض الجهات أو فعل شيء يؤذيها. فالحاصل أنها تعمل بما هو أحوط، ولا حاجة إلى أن تفعل شيئا قد يضرها. والنصيحة لا توقف على هذا، بل في إمكانها أن تنصح وتأمر وتنهى من دون حاجة إلى قراءة آيات، بل تخبرهم بأمر الله ورسوله والحمد لله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين؟ فمثلا عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن أستحدث قصة من خيالي، أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس كذاب لا يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحوض، وحديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي تنفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه قدر من الكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أمير الجيش: نحن راحلون غدا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن نتوجه إلى جهة الفلانية، ليعبي الخبر على العدو حتى أفجأهم بغر على غره، إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا وادعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاند. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن في مصلحة المسلمين لا بأس به في الحرب. وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكلم لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم أعيان قبيلة أخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب الأخرى فيقول مثل ذلك ولو ما سمع منهما، حتى يجمع بينهما وحتى يصلح بينهما وحتى يشيل الشحناء
التي بينهما،
وهكذا بين جماعتين أو أسرتين أو شخصين يكذب كذبا لا يضر أحد من الناس ولكنه ينفع هؤلاء ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس. وأما الرجل مع زوجته فلا هو في واسع، إذا كان كذب لا يضر أحدا غيرهما إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، أن تقول سوف أفعل كذا وسوف لا أعصيك أبدا وسوف أشتري هذا الشيء وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك فيما سيتعلق بهما لإرضائها، سوف أشتري لك كذا وكذا سوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها وتجمع بينهما، وهي كذلك في أشياء تعلق بهما خاصة ليس لذلك كذب على أحد من الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من لواء إب أخونا عبد الله فيصل مصلح بعث يسأل ويقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟
نعم لا بأس، تمسك بيده حتى لا يقعد إليه وحتى لا يذهب مهما يضره، وإذا جلس في محل السجود فحث عنه جلس أو سجد لا بأس
الحمد لله،
إذا كان ما في يد النجاسة ولا في محل نجاسة رطبة نجس محل السجود بل هو يابس لا يضر ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بن زينب
نعم
بنته يصلي بها والناس من خلفها عليه الصلاة والسلام، إذا سجد وضعها في الأرض وإذا قال حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، يبين للناس أن الأمر في ساعة الحمد لله، قال أهل الدين في ساعة
الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الراديو مفتوح وهم يصلون المغرب أو العشاء جماعة، هل يجوز أن أصلي بعدهم؟
كيف؟
يقول: إذا كان الراديو مفتوح لصلاة المغرب أو العشاء، هل يجوز أن أصلي بعدهم؟ يأتم بهم؟
ما نعرف في هذا الشيء، ولو كان الراديو مفتوح يعني قصده مسجل صلاتهم ولا يسمع الصوت
يسمع صوت المصلين، هل يقتدي بالإمام وهو في الراديو مثلا؟
هذا في التفسير، كان مقصوده أن يصلي بموجب الراديو ويريد ينقل صوت الإمام من مسجد آخر هذا لا يصلي. أما إذا من أصله أن يشوش قد يشوش عليهم الراديو يحدث الراديو بكلام أو مفتوح هذا ينبغي لا حتى لا يشوش عليهم وهم يصلون. أما إذا كان المقصود أن يأتم في الراديو ويصلي خلف الراديو ولم ينقل مثل صلاة الحرم أو صلاة المدينة أو صلاة أي مسجد هذا لا، لأنه قد ينقطع فتختل العبادة، ولأنه ليس مع الصفوف في المسجد فهو بعيد عنه فليس له يقتدي بالراديو، فيصلون صلاة مستقلة ليس لها تعلق بالراديو، هذا هو الواجب.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.